بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. وبعد، نحن إن شاء الله سنجيب على الأسئلة التي كتبتموها أثناء دورة فقه المعاملات المالية. الأسئلة كلها بين يدي أكثر من شيء 300 سؤال تقريبا، أو بين 300 وال 400 سؤال، كلها نحن يعني حفظناها وإن شاء الله سنجيب عليها بعد كل درس الآن من دروس، يعني بدءا من الآن إن شاء الله سنجيب على هذه الأسئلة. يقول: إذا كان عامل الخياطة قام بإعطاب البضاعة بتقصير منه، هل أستطيع أن أقوم بحسم شيء من الضرر من أجرته؟ شو الجواب؟ الأجير المشترك أو الأجير الخاص، صار معلوم لديكم الأجير المشترك اللي فاتح محل خياطة وأنا بحط عنده قطعة قماش فصل لي إياها طقم، هذا اسمه أجير مشترك. طبيب الأسنان اسمه أجير مشترك. طبيب العادي اسمه أجير مشترك. الأجير الخاص هو بس اللي بيشتغل عندي، إذا أنا عندي ورشة خياطة وعندي أجير على ماكينة، هذا اسمه أجير خاص. أنا بالعيادة عندي ممرضة اسمها أجير خاص. الأجير الخاص أو الأجير المشترك كلاهما إذا قصر أو تعدى فهو ضامن، إذا قصر أو تعدى فهو ضامن. ألا إذا لم يقصر ولم يتعدى، أما الأجير الخاص فلا يضمن. أنا الممرضة عندي بالعيادة كسرت قطعة من القطع بدون تعدي ولا تقصير، عم تمسح الطاولة بدون انتباه، يعني يحدث ما حد ما يحدث ممكن معي، كسرت هذه الأداة فلا تضمن بدون تعدي ولا تقصير، لا تضمن. الأجير المشترك الآن مجامع الفقهية على أنه يضمن سواء بتعدي أو بدون تعدي. فالسؤال هون الأخ عم بيقول إذا كان عامل الخياطة قام بإعطاب البضاعة بتقصير منه، هل أستطيع أن أحمله الضرر؟ جواب: نعم تستطيع، بس على أن يكون هذا التحميل يعني عادل، ما تحمله يعني ما فيه ظلم. يقوم البنك الإسلامي بتشغيل الودائع حيث يعطي نسبة من ربح الوديعة بعد انتهاء مدة الوديعة المشترط عليها، وفي حال كسر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة أي ربح، فهل هذا جائز؟ هلا الأخ استخدم هو مصطلحات تستخدم في البنوك أو حتى تستخدم مع بعض المتعاملين مع البنوك بأسلوبهم الخاص. الوديعة بالأصل لا يجوز التصرف بها. إذا أنا أودعت عندك وديعة حط لي هالكاسة عندك، ما بصير لا تستخدمها ولا تستأجرها ولا تبيعها ولا تهبها ولا تعيرها، وديعة هي أمانة، هي اللي احنا بنقله للثانية هي أمانة. إيه نعم. أما إذا حطيت عندك أنا أمر وأبحت لك أو أنت طلبت إلي أنك تشتغل فيه وقلت لك إيه اشتغل به، فهذا صار اسمه قرض. إذا أنا حطيت عندك مليون ليرة سوري، قلت لي بس يا أستاذ أنا بدي أتصرف بالمليون ليرة سوري، وأنت يا أستاذ محمد خير ما إلك شيء، خلص أنت المليون مضمونين لإلك عندي، فهذا اسمه قرض. أنا أقرضتك مليون ليرة سوري، وبالتالي أنت بجوز تتصرف فيه ما شئت، بس أنت ضامن بترجع لي المليون. الوديعة غير مضمونة، إذا أنت حطيت عندي مليون فسرقت من بيتي ما إلك عندي شيء، أما إذا دينتني مليون وسرق من بيتي إلك عندي مليون. عرفتوا شو الفرق؟ يعني هي مو شغلة كلام. الوديعة محطوطة عندي أمانة أنا ما بتصرف فيها، بالمقابل ما بتغرم فيها. في قاعدة عريضة بالمعاملات المالية بتقول: الغرم بالغنم، يلي بيغنم بيغرم، أما واحد يغنم وما يغرم ما بيصير. فلما بتحط عندي أمانة بتقلي خبي لي هالمليون ليرة عندك، أنا بخبي لك ياهن، ما بيجوز أتصرف فيهن، وبالمقابل ما بضمن إذا سرقوا، ما دمت أنا حاططهم بحرز المثل ما لي مصير. أما لما بتديني المليون أنا بقدر أتصرف بالمليون وباخد فوائد يعني ما يعود علي هذا المليون من أرباح، لكن بالمقابل لو سرق أنت إلك عندي مليون ليرة سوري. التعامل الذي نحن نتعامل به مع البنوك الربوية إنما هو قروض، لأنه أنت أنا لما بحط مليون ليرة ببنك ربوي مثلا، لا سمح الله واحد حط مليون ببنك ربوي، ضامن البنك انكسر انخلع خربطوا بالحسابات خربطوا مع زبون، أنا ما لي علاقة، حطيت مليون رجعوا لي مليون، هذا اسمه قرض. لذلك الفوائد اللي بتدفع البنوك اسمها ربا وما بيجوز، لو سميناها نحن وديعة، لأنه في قاعدة مرت معنا بفقه المعاملات المالية، العبرة في العقود إلى المعاني لا إلى المباني. يعني الشغلة مو بالكلام، إنه أخي هي وديعة، الشغلة مو بالكلام، بما أنه مضمونة صارت مو وديعة صار اسمها قرض. العبرة في العقود للمعاني للمعنى. أنا بقول لك بعتك هاي الكاسة وما بدي حقها منك، هذا مو اسمه بيع، هذا اسمه هبة. البيع لازم أخذ شيء منك، إذا ما أخذت لك بعتك إياها وما بدي شيء منك، لو اسمه بيع، لو أنا قلت بيع بس صار اسمه هبة. العبرة في العقود للمعاني لا للمباني. شو منحكي بدنا شو بيتحقق على أرض الواقع. هلأ عم بيقول بقى البنك الإسلامي، أنا إذا حطيت في البنك الإسلامي وديعة استثمار، هذا صار هلأ نحن سميتها أنت وديعة استثمار أو هو سماها، بس هذا معناته شراكة، صرت أنا شريك مضارب، أنا بدفع مصاري والبنك الإسلامي حيشغل لي هذا المال. بقى هلأ هو سماه وديعة، وديعة استثمارية، بس هي هذا بالتكييف الفقهي هي شراكة مضاربة، أنا صاحب المال والبنك سيعمل بهذا المال، إما أن يعمل البنك بشخصه أو أن يعمل بغيره، بيجيب واحد تاني بيشتغل بيضارب بالمصاري وبيأخذ فروقة العمولة. ومر معنا بالفقه هذا جائز إذا كان بإذن صاحب المال الأصلي. عم بيقول يقوم البنك الإسلامي بتشغيل الودائع حيث يعطي نسبة من ربح الوديعة بعد انتهاء مدة الوديعة المشترط عليها. هل جائز هذا الكلام؟ جواب جائز. أنا حطيت معك مليون، هذا الأستاذ سامر بيشتغل بمواد طبية مثلاً، حطيت معه مليون يشغل لي اياهم، قلت له للسنة، بعد سنة عمل جرد هو معه رأس مال شي 10 مليون وأنا مليون، أنا واحد من 11، قسمنا طريقة يعني حطينا نصف لرأس المال ونصف للجهد، من 50% تبع أرباح تبع رأس المال أنا إلي منهم واحد من 11، هو له 10 من 11 وأنا لي 1 من 11، حسبون بطريقة ما، قال لي طلع لك 50,000 طلع لك 100,000 أعطانيهم، بجوز؟ الجواب بجوز. اللي عم بيقول وفي حال كسر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة، لو خسر الأستاذ سامر أنا حاطط معه مصاري قام خسر، الخسارة بتروح لرأس المال 50% بالجهد ما لهم علاقة، شو خسرنا؟ حنوزعه على 11 سهم، هو بيحمل 10 أسهم لأنه هو حاطط 10 مليون وأنا بحمل سهم لأني حاطط مليون. في حال كسر الوديعة لا يستحق صاحب الوديعة أي ربح، فهل هذا جائز؟ هلأ شو مراد الأخ بكسر الوديعة؟ لو سحبها. منيح منيح، يعني أنا قايل له سنة بدي حطها معك، أم هو إجا بعد 9 أشهر أنا جيت له أخي بدي إياهم، هل يحق له أن يحرمني من الربح؟ الجواب نعم، جائز هذا الشيء. طيب وكل صديقه، لا هذا عم كأنه عم بيعلق شيء، نحن بدنا الأسئلة هلا. أخي عليه دين وطلب أن أوفيه له والمبلغ كبير، أنا قلت له إما أدفع المبلغ كل شهر دفعة أو أدفع له، إما أدفع المبلغ كل شهر دفعة أو أدفع له جزء من المبلغ أو أدفع له جزء من المبلغ ويسامحني بالباقي، فهل يجوز شرط كيفية الدفع؟ أيوة الله يجزيك الخير. أنا متدين من هذا الأستاذ مليون ليرة سوري لمدة سنة، هلأ جيت أنا بعد شهرين صار معي 900,000، أنا هو بعد سنة لازم يأخذهم مني ب15/8/2014، أنا الله يسر لي وصار معي 900,000، جيت لعنده بعد شهرين هلأ بشهر 8/2013 قلت له إيه أخي أنا متدين منك كتر خيرك، ب2014 بدي رجع لك المليون ليرة سوري، أنا هلأ معي 900,000 ليرة سوري، إلك مصلحة أعطيك 900,000 ليرة سوري هلأ وتسامحني بال100,000؟ فكر هو قال إيه شاف يعني له مصلحة، قال لي ماشي يا أستاذ سامحك بال100,000، هات 900,000. هذا شو اسمه؟ حطيطة، مر معنا، جائزة، سواء كانت بطلب من الدائن أو بطلب من المدين. بجوز هو يجي لعندي يقول لي أستاذ أنا دريت إجاك 900,000، خرج تعطيني 900,000 ومسامحك بالمية، مشان يغريني بأنه رد له ياهن هلأ، وأنا موعدي ل2014. فأنا قلت له إيه، الحطيطة جائزة، بس الإحسان يا أخواننا في كل من استدان، يعني كتر خيره ديني 1,000,000 لرسوله، وأنا ما كان معي. وهلأ بعد شهرين إجتني رزا، يعني أنا لازم أعطيه 1,000,000 وحتى طبشة كمان فوق منه نهدية، كتر خيره مو نقصه. بس هل يجوز الحطيطة؟ جائزة إذا كانت بطلب من الدائن أو بطلب من المدين، على أن لا يكون هذا الاتفاق من أول العقد. يعني مو من أول العقد بيقول لي هي 1,000,000 بترجع لي 900، أو أنا بقول له برجع لك 900، لا، بنص العقد طرأ طارئ بيصير. هل يجوز تحديد نسبة الربح للسلعة المراد بيعها؟ هلأ بدي أحكي. هل يجوز؟ جواب نعم. يعني أنا هالكاسة شارية ب100، عملت دراستي المالية والله خرج بيعها ب130، فقلت بدي أربح 30%، فحددت بجوز. في إشكال عند بعض الأخوة يحدث، هو كيف تحدد أسعار الربح العالمية؟ تحدد من جملة ما تحدد بناء على سعر الفائدة العالمية. يعني هن شلون بيقولوا هالكاسة اللي حقها 100 بدنا نبيعها ب130؟ لو كان الأمر بمؤسسة يعني عالمية مثلا، مو بياع بقالية على كيف عم بيسعر. هلا هن بيحسبوا التضخم، بيحسبوا قوة الشراء العملة، وبيحسبوا موضوع ايش العرض والطلب على هذه السلعة، وبالجملة بيحسبوا سعر الفائدة. وبيعملوا مجموع هالدراسات هيك، بيطلع معهم أخي هي منيح تبيعها 30% ربح. هل يجوز هذه الحسابات الرقمية؟ الجواب نعم، جائزة. أنا بيجي بقول لك هالكاسة بدي بيعها إياها ب130 ليرة سوري، أنا بيني وبين حالي حاسب إنه 30% ربح. بجوز؟ الجواب بجوز، وما في مانع، بالعكس هذا يعني من 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 المنطق والتفكير والترتيب. إذا واحد بده على البركة يخليها بدون حساب بيصير، بس الحساب صحيح وجائز. بعض الأخوة بيتواجهوا مع بنك الإسلامي بهالنقطة هي، إنه بيقول لك البنك الإسلامي أصلاً حدد الربح مقارب لسعر الفائدة، هو أخذ سعر الفائدة كذا 4%، 7%، أم هو راح عملها 6 أو 8 أو كذا. ما في مشكلة، أنا لما بدي حدد أسعاري بدرس السوق كلياتها، ما في مشكلة، بس المهم أنا بالأخير بقول لك السلعة حقها 130 ليرة سوري. هلا واحد تاني، هل يجوز البيع بأرباح فاحشة؟ البيع بأرباح فاحشة مخالف للنظام الإسلامي. الإسلام بالأصل كل المعاملات المالية من أجل أن يسعد الناس مع بعضهم البعض. يعني أنا بدي أشتري هذه الكاسة منك وأدعي لك طيلة عمري إنه كتر خير والله يجزي الخير كذا، وأنت بدك تأخذ مني المصاري وتدعي لي طيلة عمرك، بالتالي بيزداد محبتي لك ومحبتك لي. أما إذا أنا شعرت بأنك غبنتني غبنا فاحشا سأبقى أدعو عليك طيلة عمري. فالغبن الفاحش يخالف لقوانين تعاملات الإسلام عامة، وحديث التي تحفظونها في الرحمة وفي التيسير على الناس. أضف في شيء بالبيوع اسمه غيار الغبن. هالكاسة يعني بكل هالسوق يا أخي حقها 100 ليرة سوري، بيزد له 20 ليرة، بينقص له 20 ليرة سوري. جيت أنا ما بعرف في الكاسة عند هذا الأخ، اشتريت من عنده، أم قال لي ب600 ليرة. أخي بضاعتي وأنا بدي بيعها بشو ما بدي، ب600 ليرة أخي، وما جد لي سير، أنا ما بعرف في السوق شو الأسعار. هدول 600 ليرة يا أخي غبن فاحش. أنا حملت حالي ورحت اشتريت، ما بعرف بالكاسات، اشتريت رحت على بيتي. تاني يوم جايني ضيف، والله الكاسات مرتبين، قديش له ب600 ليرة؟ قال لي شو 600؟ حقها 100 ورقة، يعني انكترت تصير 120، 130 يا أخي، 600. هلأ في شيء اسمه خيار الغبن. لما هذا بيغبني غبنا فاحشا، أنا تاني يوم بحمل هالكاسات وبرجع لعنده، يجب عليه شرعا أنه يرجع لي إياه. ما في سير إلا والله الحاجة التي تباع لا ترد ولا تبدأ. أخي أنا ما عندي ترجيع، أخي أنا ما غلبتك أو ما قهرتك أو ما أجبرتك، أنت غبنتني غبنا فاحشا. في شيء بالفقه اسمه خيار الغبن. إذا في غبن فاحش، الغبن اليسير لا يخلو منه أي بيع أو شراء الذي يتعارف عليه الناس، بس غبن فاحش هذا دخل في الحرمة. فاللي بده يسعر أو اللي بده يبيع بضائع بيبيع يعني بما هو متعارف عليه بين الناس، أزود شوي أنقص شوي ماشي الحال. إذا طلب أحد الأشخاص مني شراء غرض ما فقمت بشراء ذلك الغرض وأخذت منه ربحا على ذلك دون علمي، هل يجوز ذلك؟ وهل يوجد فرق في حال أعطاني النقود سلفا أو لا؟ هلأ هاي القصة إلى صور. في صورة إنه واحد قال لي أستاذ أنا بدي مثل هالقلابية اللي لابسها بقديش؟ أما أنا قلت له ماشي، أنا شاري هالقلابية بألف ليرة. قلت له أخي أنا حبيع هالقلابية مثل اللي أنا لابسها بألف وخمسمائة بألف وثلاثمائة. قال لي اشتريت جائز، صار بيع وشراء، هذا وعد بالبيع والشراء. أنا رحت اشتريتها بألف وجيت بعته إياها بألف وثلاثمائة، بيع وشراء، أنا بياع هو مشتري، جائز هيك الربح جائز، بتكون أنت البياع. هلأ في حالة تانية لا، هو قال لي أستاذ هاي القلابية منين أنت شاريها؟ قلت له والله في محل قريب على بيتنا. قال لي الله يخليك خرج تجيب لي قلابية، هي اسمها وكالة، وكلني وكالة بأنه جيب له قلابية. أم أنا قلت له إيه؟ رحت اشتريتها بألف، بجوز سأل له ألف ومية؟ جواب لا. الوكالة مر معنا بأبحاث فقه المعاملات المالية نوعين، في وكالة بأجر في وكالة بلا أجر. إذا بدك تأخذ أجر بجوز، بس قلي يعني أنا بقول له أخي أنا هاي القلابية بجيب لك إياها، بس شو ما بيبيعني إياها البياع وأنا بدي إجرة لإلي 1% أو بدي 100 ليرة إجرة إلي. وكالة بأجر بجوز، الوكالة بأجر، المحامين شو بيشتغلوا؟ وكالة بأجر. مرات واحد بيتوكل عن أبوه أو عن أخوه ما بياخذ منه، هذه وكالة بلا أجر. كلاهما جائز، بس بدنا نبين، إذا ما بينا ما حكيت سيرة الأجر فهي وكالة بدون أجر، بالتالي ما بيجوز تأخذ منه. فعم بيقول طلب أحد الأشخاص مني شراء غرض ما فقمت بشراء ذلك وأخذت منه ربحا على ذلك دون علمه، هل يجوز؟ هلأ صرت أنت عالم، هذا مو اسمه ربح، اسمه أجر، فما بيجوز إلا إذا كنت أنت البائع فصار ربح بيجوز. هل فرق في حال أعطاني النقود سلفا أو ما أعطاني؟ لا ما في فرق، بس بدنا العقد شو هو، وكالة أو بيع؟ بيع بتربح، وكالة تأخذ أجرة، بدك تأخذ أجرة صرح. هلأ بجوز واحد يقول أستاذ والله بستحي منه، يعني ما معقول والله الشيخ وصاني على شغلة قال له إيه أنا بجيب لك يا بس بدي أخذ أجرة. إذا بتستحي إنك تقلي بدي أخذ أجرة إذا نجيبها بلا أجرة، ما بناسب نجيبها بلا أجرة، إذا قلي بعتذر، أما لا تأخذ مني مالا بدون علمي وبدون رضاي، لأنه أنا إذا اكتشفت بعد حين بدي يعني سيتهم هذا الإنسان بموطن خيانة بديه. إذا وعد أحمد سعيدا بأنه سيشتري منه 155 دولار بسعر 200 وتواعدا على ذلك ثم أخلف أحدهما، هل يأثم من أخلف إن تضرر الطرف الآخر؟ هلأ في شيء بالبيوع اسمه وعد وفي شيء اسمه مواعدة. الوعد أنه أنا أوعدك بدي أشتري منك ساعة، عندك ساعات أنا بدي أشتري منك ساعة إن شاء الله، وعد هاد. المواعدة أنه أجي أقول لك أنا بدي أشتري هالساعة قديش حقها؟ فبتقول لي حقها 2000 ورقة سوري. فأنا قلت لك إن شاء الله بدي أجي أشتريها بكرة، وأنت قلت لي خلاص بتلاقيها موجودة وبألفين ليرة سوري. هي مواعدة، أنا وعدتك وأنت جاوبتني بهذا الوعد. يستحب ديانة الوفاء بالوعد والوفاء بالمواعدة، يستحب ديانة عند الله عز وجل أن يفي الإنسان بوعده وبمواعدته، بس قضاء وحكم أنا بكرة ما بدي أشتري أخي صار عندي شغل ما عندي أشتري بجوز جائز. أنت بكرة ارتفعت الساعات جيت أنا لعندك قلت لي والله يا أستاذ ما عاد يناسبني بألفين صار بألفين وميتين بجوز، بجوز تقلي هيك، بس هو يستحبها، يستحب الوفاء بالوعد بالمواعد. هلأ في عنا الوعد والمواعدة بصرف العملات، هذين كلهم عقود كلهم بكفي، بس دائماً الذهب والفضة والعملات بمختلف أصنافها بكفي. تاني ماذا عن الوعد والمواعدة في بيع العملات؟ جمهور العلماء ما رضيوا لا الوعد ولا المواعدة ببيع العملات، ما رضوا، وقالوا إذا وعد واحد بده يغير ما رضيوا اصلا الوعد كله. لكن الحقيقه بالمذهب المالكي عنده الوعد والمواعده جائزه ببيع العملات. هذه اللي نحن بنعمله او الناس بيعملوا، انه اخي انا بدي $1,000 ثبت لي اياهم على سعر 200، ثبت لي اياهم بكره بيجي باخذهم او بكره بيجي بعطيك، فبيجي بكره بيعطيه وبيعطيه، او بيجي يوم الخميس بيبادلوا مع بعضهم البعض. عند الجمهور ما رضيوا لا الوعد ولا المواعده ببيع العملات، لانه العمله بين ساعه وساعه بتفترق، وبجوز انا قلبي يعني يمتلئ عليه غيظا او يمتلئ قلبك عليه غيظا. الامام مالك قال لا باس بالوعد والمواعده، واستحب كمان استحباب الوفاء، فإذا خالف أحدهما لا شيء عليه قضاء. بالتالي هذا الأخ عم بيقول إذا وعد أحمد سعيد بأنه سيشتري منه $155 بسعر 200، تواعدا ثم أخلف أحدهما، هل يأثم من أخلف؟ ديانة نعم، بس قضاء لا. معليش نحن إذا بتريدوا نفتح أسئلة، بس هيك بتفرع كثير ونروح أسئلة دم. هلأ إن شاء الله هو بيجي مثله كمان. طيب، إذا تم الاتفاق على دين بقيمته ذهبا وإلى الآن لم يتم تسديد هذا الدين، ماذا علينا أن نفعل؟ هل أدفع بالليرة أو بقيمة الذهب؟ بداية، هل يجوز الاتفاق على تسديد الدين بعملة مغايرة أو بالذهب والفضة؟ الجواب لا، ما بجوز. أنا دينتك 1,000,000، بصير أقول لك أخي بس ترجع لي هون ذهب، بدون المليون حق مثلا 100 جرام ذهب، ترجع لي 100 جرام ذهب. لا، دينتك 1,000,000 ترجع لي 1,000,000. أخي أنا مالي مصلحة، العملة عم تنزل وتطلع، بصير روح اشتري ذهب فيه، اشتري 10 ليرات ذهب، 20 ليرة ذهب، بدون المليون، وديني 20 ليرة ذهب، بترجع لي أنت 20 ليرة ذهب، خلصنا من القصة. يعني إذا أنت بتخاف ومعك حق، ديني ذهب برجع لك ذهب، ديني سوري برجع لك سوري، ديني دولار برجع لك دولار. فالأوي عم بيقول إذا تم الاتفاق على دين بقيمة الذهب، أصلاً هذا الاتفاق بالأصل في مفسوخ العقد فيه، فهو عقد قرض وبالمليون ليرة أو بالمبلغ اللي أنتم متفقين، وإلى الآن لم يتم تسديد هذا المبلغ، ماذا علينا أن نفعل؟ هل أدفع بالليرة أو بقيمة الذهب؟ هلا السؤال الشق الثاني يعني من السؤال، الديون يا اخي تقضى بامثالها او بقيمتها؟ اي سؤال عام هيك، الدين انا مدين منك 1,000,000، برجع لك 1,000,000، لما برجع لك قيمه 1,000,000. جماهير العلماء على ان الديون تقضى بامثالها، دينتك 1,000,000 بترجع لي 1,000,000. طيب طلعت العمله، نزلت العمله، تضخم نقدي ما تضخم نقدي، هذا كله هو اصلا اللي انت لما دينتني أنت مأجور أجراً كبيراً لأنك أعطيتني منافع على المال، هو نوع من عقود التبرعات هذا الدين. يعني أنت فيك بالأصل تقول لي أستاذ ما بدي دينك. مشان هيك يا أخواني اللي بيتدين وبيقصر بحق المدين عقوبته صعبة جداً. مشان هيك اللي بيتدين وبيموت ما بيفوت على الجنة، لو بيصلي ولو شهيد كان ما بيفوت على الجنة لحتى ينقضى الدين تبعه، لأنه يا أخي كتر خيره هالزلمة دينك والعملة عم تطلع وتنزل، والعملة قوتها الشرائية ضعفة، وفوق هيك ما عم توفي له ديونه. تصور إذا مات وشهيد ما بيفوت على الجنة لحتى يرجعوا الدينات لصاحب المال أو يبرئه صاحب هذا المال. آخر سؤال، متى يكون القرض فرضاً؟ مين بيعرف الجواب؟ متى هلأ القرض أنك أنت تديني، شو الحكم؟ مباح مسنون لك أجر، بس في حالات يجب عليك شرعا انك تديني. شو؟ واحد لما بتكون تملك المال الذي اطلبه منك. 2 لا، عم بيقول هو قادر انه يوفيني. لا، شو الشرط الثاني؟ شو؟ أحسن، وأن يكون القرض للاضطرار. شو هذا قرض اضطرار؟ يعني إما أنه سيموت، تزهق روحه، واحد بالمستشفى بده عملية، هلأ إذا ما تصير العملية بده يموت وما في معه مصاري، صار مضطرا، إما حيموت أو يذهب عقله أو يذهب عرضه أو يذهب دينه أو يذهب ماله، واحد من الضروريات الخمسة، راجعوا خطبة الضرورات. فأن يكون المدين مضطرا، وأن يكون الدائن عنده ما يدينه، ثلاثة في واحد تالي أن لا يوجد غيره، أن يتعين هذا الإنسان، يعني ما في حدا يدينه غيري، ما بيقدر يروح عند غيري. هلأ صار الدين عليك فرض، يجب عليك أن تقرضني. نحن سنكتفي كل مرة إن شاء الله نجاوب على عدد من الأسئلة.